بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوصية في باب الوصية بالثلث: وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا: مرض سعد رضي الله عنه بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه. فقال: مرض سعد رضي الله عنه بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري.
هذه الرواية قال النووي رحمه الله: قوله عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة. في الرواية الأخرى عن حميد عن ثلاثة من ولد سعد قالوا: مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. هذه الرواية مرسلة، ظاهرها الإرسال، فإن أولاد سعد ما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، مصعب بن سعد وغيره ما أدركوا ولا حضروا أن عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم، إنما يأخذون الحديث عن أبيهم، عن مصعب بن سعد مثلا، عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث حديث سعد حديث أبيهم. أما بهذه الصيغة أنهم يقولون عاده ومرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، صورتها الإرسال، وهي وإن كانت كذلك صورة الإرسال لكن جاءت مبينة بالرواية المتصلة، فليست بعلة، ليست بعلة قادحة. قال: والأولى متصلة لأن أولاد سعد تابعيون، وإنما ذكر مسلم هذه الرواية المختلفة في وصله وإرساله ليبين اختلاف الرواة في ذلك. قال القاضي: وهذا وشبهه من العلل التي وعد مسلم في خطبة كتابها أنه يذكرها في مواضعها، فظن ظانون أنه يأتي بها مفردة وأنه توفي قبل ذكرها، والصواب أنه ذكرها في تضاعيف كتابه كما أوضحناه في أول هذا الشرح. ومن العلل أيضا أنه ربما يأتي بالطرق الجيدة الواضحة الصحاح ثم ربما أتبعها بمن قيل فيه بعض الكلام، أو بمن يعني التعديل له غير من، إنما في المتابعة مثل شراحيل بن عادة أبي الأشعث أمثال ذلك. فهذه العلة ليست قادحة في الحديث، متصل صحيح عند البخاري ومسلم وغيرهما. هذه الطريق بذاتها مرسلة، أوردها ليبين أنها الآن الحديث قد جاء متصلا ومرسلا. فالصحيح الذي عليه المحققون أنه محكوم باتصاله لأنها زيادة ثقة، وقد عرض الدارقطني بتضعيف هذه الرواية، وقد سبق الجواب عن اعتراضه الآن وفي مواضع نحو هذا، والله أعلم. في صناعة حديثية، أما الحديث فأصل في بابه، أصل في باب الوصايا، ومتفق عليه وصحيح بلا خلاف. نعم يا خلاف معتبر.
قال رحمه الله تعالى: حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب.
عيسى بن يونس، عيسى أرجح أم يونس؟ من سيجيب عندك؟
عيسى.
أحسنت. ومن هو يونس هذا؟
ابن
أبي إسحاق السبيعي. عيسى أرجح من أبيه، وجده أرجح من الكل، أرجح منهم جميعا. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وهو إمام وإن كان مدلسا لكنه إمام. نعم. وهكذا أيضا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد كلهم ثقات، والليث أرجح من الكل. وهذا له نظائر ممن يكون سلسلة والجد أرجح منهم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الثلث والثلث كثير، وفي حديث وكيع كبير أو كثير.
هذا فقه عظيم، هذا قول ابن عباس وأمنية ابن عباس أن الناس عملوا بهذا الحديث من قوله والثلث كثير، وأن يستكثر الثلث استكثر. الله قد جعل لك الثلث من مالك وهو كثير، فإن قسط منه قليلا ذلك أفضل، وتصدقت به على غير وارث أو أوقفته أو نحو ذلك، وإن أخذته كاملا ذلك جائز كما سبق التذاكر في ذلك. هذا، وإن زاد عن الثلث لابد من رضا الورثة، فإن رضي الورثة فذلك مقبول عند عامة أهل العلم، وأما بغير رضا الورثة فلا يجوز زيادة على الثلث في الوصية عند الموت. قال النووي رحمه الله مذهبنا أنه إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء بالثلث، وإلا فيستحب النقص منه، أي مراعاة لأحوال وضعف ورثته. وعلى كل حتى سواء كانوا أغنياء أو فقراء الثلث له، الثلث له. نعم، الثلث يجعله مثلا في ما يوصي به، فيما يوقفه، فيما يتصدق به على نفسه بعد موته. نعم. وقوله في هذا الحديث ويستحب النقص منه، قال وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس، وعن علي رضي الله عنه نحوه، وعن ابن عمر وإسحاق بالربع، وقال آخرون بالسدس مما طابت به نفسه، حتى لو لم يوصي إلا بالثمن ما ينكر عليه. الثلث هو أعلى ما سمح به له ما لم يجز الورثة، ودون ذلك ما يلزم أن يحدد أنك لا توصي إلا بكذا وكذا. وقال آخرون بالعشر، وقال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة. وروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أنه استحب لمن له ورثة وماله قليل ترك الوصية، أي ويترك يكون ذاك للميراث. وفعلا بعض الناس ما عنده إلا بيت يسكنونه، أو مثلا شياه يحتلبونها، أو شيء مما هم بحاجة إليه، بماذا يوصي، بماذا يوصي منها؟ فإن ترك ذلك لهم أبرك له أعظم أجرا له، إنك إن تذر ورثتك أغنياء هذا الشيء عساه أن يغنيهم. أما عنده، أما أن يكون عنده شيء من السعة زيادة عن احتياجاتهم الضرورية ولوازمهم، له أن يوصي بما تيسر، ويوصي لغير وارث، ويوصي والأكثر من الثلث مع إجازة الورثة تكون كهبة وطيبة نفس منهم. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. الحديث يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا المال الباقي الأعظم أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، أو يعني كان إذا ذبح شاة فقسمها فبقي فخذ منها، قال ما بقي منها؟ قالوا بقي فخذها؟ قال بقيت كلها إلا فخذها. فإذن الذي تصدق به هو الباقي، والذي أكله هو الفاني، ومع ذلك مأجور فيه أنه في إطعام نفسه وأهله وما إلى ذلك. لكن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فاعتبر كل شيء قدمته هو الباقي، أنك جهزته أمامك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وخير ما يقدمه الإنسان لنفسه العمل الصالح ذروة ذلك التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى.